الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن الأجانب المؤسسون لداعش الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. سلام يؤكد أن الاحتلال يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد صياد خدائي ويتوعد بالثأر. المستوطنون يقتحمون أحياء الخليل في مسيرة باتجاه المسجد الإبراهيمي، والاحتلال يغلق المناطق المحيطة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن الأجانب الذين كان لهم يد في تأسيس داعش الإرهابي لا يمكنهم جلب الأمن للمنطقة. وقال السيد رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في طهران إن إيران وطاجيكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه عدم تواجد الأجانب في المنطقة، مؤكدا أن 20 عاما من تواجد أمريكا والناتو في أفغانستان لم يجلب سوى الحرب وزعزعة الأمن في هذا البلد. هذا ووقعت إيران وطاجيكستان 8 مذكرات للتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والنقل والطاقة والنفط. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الكيان الصهيوني يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي متوعدا بالثأر لدمائه. جاء ذلك بتصريحات للواء حسين سلامي لدى زيارته عائلة الشهيد العقيد صياد خدائي، أكد فيها أن العدو تعقب ولسنوات الفقيد الراحل من قلب البيت الأبيض وتل أبيب حتى تمكن من اغتياله، مشيرا إلى المطالبات الشعبية الواسعة التي دعت للانتقام من المتورطين بقتله. وكان كيان الاحتلال قد حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا وبعض الدول الأخرى المجاورة لإيران في أعقاب التهديد الإيراني بالرد. أكد وزير الخارجية الإيراني على الرغبة إيران بالتوصل إلى اتفاق قوي وجيد في مباحثات إزالة الحظر عن الجمهورية الإسلامية، منتقدا الولايات المتحدة لعدم اتخاذها قرارا حاسما بهذا الخصوص. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الفنلندي بيكا هافيتسو، شدد حسين أمير عبداللهيان على ضرورة دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، لافتا إلى أهمية رفع الخسار الكامل عن شعبه وحل أزمة البلاد بالحوار. كما بحث الجانبان آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين طهران وهلسنكي، بالإضافة إلى جملة ملفات دولية ذات اهتمام مشترك بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. اقتحم مئات المستوطنين عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر فإن المستوطنين وجهوا الشتائم لسكان المنطقة وأصحاب المتاجر الذين أجبروا على إغلاق محلهم خشية من الاعتداءات، مؤكدة أن المسيرة استمرت باتجاه المسجد الإبراهيمي بحراسة قوات الاحتلال التي أغلقت المناطق المحيطة. وجاءت المسيرة بعد يوم واحد من مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد أيام من تركيب المصعد الكهربائي الذي أقيم لخدمة المستوطنين، واعتبرت الأوقاف الإسلامية بأنه تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي. وحول المواجهات العنيفة بين المقدسيين وجنود الاحتلال، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الفجر الأولى الاحتلال يعتدي على المصلين ويقوم بمحاصرتهم داخل المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم المئات من المستوطنين باحاته الطاهرة. ترأس تلك الاقتحامات عضو الكنيسة المتطرف بن يبير، حيث أدى صلوات وطقوس تلمودية ورقصات استفزازية، وتم رفع علم الكيان داخل باحاته الطاهرة وسط تكبيرات المرابطين.
ما حصل اليوم من صلوات تلمودية حقيقية لهؤلاء غلاة المستوطنين وبحماية الشرطة الإسرائيلية هو تجاوز خطير في المسجد الأقصى المبارك، وعلى العالم أجمع وعلى كل الأمتين العربية والإسلامية أن يقضوا من صمتهم، أن يقضوا من سباتهم، لأن هذا العمل يعني يؤول إلى تقسيم المسجد الأقصى بالفعل زمنيا ومكانيا.
وخارج المسجد الأقصى المبارك تجمهر أكثر من 50,000 مستوطن عند باب العمود بحماية 3,000 شرطي رافعين علم كيانهم، مؤدين رقصات استفزازية مطالبين بقتل العرب.
هذا المشهد الذين أرادوا أن يأخذوه هو إلى مدة ساعة واحدة. هذه الحكومة يعني هي واهمة أن تظن أن السيادة بالقدس هي للحكومة. نحن نقول بالقدس لا مكان لهذا الاحتلال ولا مكان للغرباء، بالقدس لا يوجد لهم أي مكان.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال على المقدسيين ومحيط باب العمود لصالح المستوطنين، إلا أن المقدسيين تحدوا تلك الإجراءات وقاموا برفع علم فلسطين، واندلعت مواجهات بشارع صلاح الدين أدت إلى إصابة العشرات من المقدسيين بالرصاص المطاطي والرصاص الحي.
على الرغم من توفير كل الإمكانيات الأمنية ونشر أكثر من 3,000 عنصر شرطي لحمايتهم للوصول إلى هنا إلى باب العمود، إلا أن الخوف وترقب الرعب يسيطر على وجوههم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتسر إيطالية السون. بحسب بيان الوزارة فقد تم اكتشاف موقع إطلاق النار للقوميين الأوكرانيين المسلحين بمدافع الهاوتسر الإيطالية عن طريق استطلاعية المدفعية. في سياق متصل أعلنت الدفاع الروسي أن القوات الخاصة بها استهدفت 70 نقطة تجمع للمسلحين ومعدات الجيش الأوكراني من ضمنها مراكز قيادة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين، فيما أكدت إسقاط 15 طائرة مسيرة في جمهورية دونيتسك ومنطقتي خاركوف وخيرسون. يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم في ظل الانقسامات بشأن حظر النفط الروسي بعقوبات تكشف حدود المدى الذي يمكن أن تذهب له الكتلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض 5 جولات من العقوبات على روسيا بسبب أعمالها العسكرية في أوكرانيا، واستهدف أكثر من 1,000 شخص بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين، فضلا عن رجال الأعمال والمصارف وقطاع الفحم وغيرها من المؤسسات. وسيركز الاجتماع الذي يستمر يومين في بروكسل أيضا على استمرار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. وأخيرا أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إطلاق مبادرة جديدة في حال لم تلمس اللجنة العسكرية المفاوضة من صنعاء في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرقات المغلقة. وقال المشاط إن أجندات قوى العدوان وأدواتها المحلية وتناقضاتها تطال معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن قوى العدوان تعمل جهيدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز. وأضاف أنه هناك أجندة متفاوتة للمرتزقة توظف للمعاناة وللأوضاع الصعبة في محافظة تعز والمحافظات المختلفة، مؤكدا أن حكومة صنعاء ستواصل العمل على تخفيف وطأة الخسار المفروض بمختلف السبل. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. ما مستمعينا، بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند 5:45. قسم الأخبار في الساعة 6:00 يأتيكم بنشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:12. عالم المرأة. نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00 عند 7:15 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:00 عند 8:10 يأتيكم برنامج استفتاءات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:28 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:34. من فكر الإمام الخميني عند 8:43 في الساعة 9:00 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي تستمعون له في الساعة 9:12. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحب أحبائنا الحلوين، إن سلامة الجسم أمر مهم وضروري لكي نتمكن من أداء أعمالنا وأداء وظائفنا.
نعم يا أصدقاء، فالجسم السليم قادر على أداء الوظائف والأعمال اليومية بدون تعب وبدون أي مشاكل.
وسلامة الجسم يا أعزائنا تنقسم إلى سلامة اليدين وسلامة الرأس وسلامة الأذن وسلامة العين وسلامة الأجزاء الداخلية كلها من الجسم.
أصدقائنا، في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة مفيدة،
تستمعون إليها وتستفيدون منها
إن شاء الله. إذن هيا أصدقاء، هيا نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وفقرة قصة اليوم.
قصة اليوم ستكون عن موضوع حساس جدا ومهم جدا.
إنه موضوع ضعف البصر يا أصدقاء، الذي يتولد عند البعض لعدة أسباب.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا تابعونا مع قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، نورة بنت شاطرة ونظيفة وأنيقة ومجتهدة. كانت تحب المدرسة كثيرا وتحب أشياءها كثيرا أيضا. كانت محبوبة في البيت، يحبها أخوها وتحبها أمها وكذلك أختها الأكبر سناء.
اقتربي يا سناء وشاهدي معي هذا الفيلم الجميل.
أي فيلم يا نورا؟
إنه فيلم جميل جدا يا سناء، له قصة رائعة، أحببتها جدا.
أنا لا أحب مشاهدة التلفزيون عادة، ولكني سوف أشاهده من أجلك.
شكرا لك، شكرا لك يا سناء.
هل تشاهدين هذا الفيلم باستمرار؟
نعم يا سناء، إنه فيلم جميل، خصوصا هذه الطفلة الصغيرة ذات القبعة الزرقاء.
ودروسك يا نورا؟
طبعا أكملت دروسي وقمت بحل واجباتي البيتية.
هذا جيد يا نورا.
أنا دائما أقوم بقراءة دروسي أولا وواجباتي، ثم وقت الفراغ أجلس هنا أشاهد التلفزيون.
جيد جدا.
نعم يا سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبي.
ماذا تفعلان؟
نشاهد فيلما جميلا يا أبي.
حسنا، بعد قليل سوف يحين موعد تناول الطعام.
نعم، لقد بدأت أشعر بالجوع.
أنا أيضا.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام يا رضا.
أخاف من زيادة.
ماذا تشاهدان؟
إنه فيلم جميل نتابعه باستمرار يا رضا. تعال وشاهده معنا، تعال.
أعتذر، فلا وقت عندي، أريد أن أذهب لقراءة دروسي.
حسنا تفعل يا رضا.
ولكني أتعجب منك يا نورا،
لماذا؟
إنك تجلسين بقرب التلفزيون كثيرا.
نعم، لأني أحب رؤية الفيلم عن قرب أكثر.
لكن هذا سوف يضر ببصرك.
هذا صحيح، أنا لم أنتبه إلى ذلك.
معلمنا يقول الجلوس بقرب التلفزيون يضر بالبصر، يجب أن تكون هناك مسافة معينة.
نعم صحيح ما يقوله، معلمتي قالت أيضا ذلك لكني نسيت.
أنا منذ مدة طويلة أشاهد التلفزيون من قرب ولم أشعر بشيء.
طبعا فأضرار الجلوس قرب التلفزيون لا تظهر بسرعة، لكنها تظهر في المستقبل. يا أخواتي،
هيا يا أولاد هيا، فالطعام أصبح جاهزا وأمكم تنتظركم.
حاضر يا أبي، حاضر.
ماذا بك يا نورة؟ ها؟
لا شيء يا أبي.
لكنك تحدقين بشكل غير طبيعي بالأشياء على مائدة الطعام.
لا يا أبي، لا يوجد شيء يا أبي، صدقني.
ما تقوله يا أبي صحيح، أنا أيضا انتبهت لك يا نورة.
ماذا انتبهتي ها؟
لما كنا جالسين نشاهد التلفزيون، كانت نورة ملتصقة جدا بالتلفزيون. وكانت تحدق بطريقة غير طبيعية.
تجلس بجانب التلفاز؟
نعم يا أبي، أنا أيضا جلست بجانبها وكنت أتابع الفيلم معها لولا رضا الذي نبهنا.
هذا صحيح يا أبي، لقد شاهدت نورة تجلس ملاصقة للتلفزيون فنبهتها.
طيب هذا غير صحيح يا نورة، الجلوس قرب التلفاز يسبب أضرارا في العين وربما يصيبها بضعف البصر.
لكن أنا يا أبي لا أشكو من شيء.
ولكنك كنت تحدقين بشكل غير طبيعي بالأشياء على مائدة الطعام.
سوف نختبرك يا نورة، هل توافقين؟
تختبرينني؟
نعم فكرة جيدة.
والآن يا نورة، هل تشاهدين الساعة المعلقة على الحائط؟
بكل تأكيد أراها يا سناء، ماذا بها؟
هل يمكنك أن تقولي إلى كم تشير الساعة الآن؟
قولي.
في الحقيقة إنها بعيدة بعض الشيء، يجب أن أقترب منها قليلا.
حقا؟ ألا تشاهدين عقارب الساعة من هذا المكان؟
لا يا أبي، أشاهدها لكنها غير واضحة كثيرا.
كما توقعت، فإن بصرك سوف يضعف أكثر لو استمررت بالجلوس قرب التلفزيون دائما.
بصري جيد ولا أعاني من شيء.
لكنك غير قادرة على رؤية عقارب الساعة يا نورة.
قلت لكم إنني أراها لكنها بعيدة بعض الشيء.
يا نورة، أنا جالسة الآن بجانبك وأشاهد عقارب الساعة جيدا، والوقت الآن هو 3:05.
هل عرفت الآن يا نورة أنك تعانين من ضعف البصر؟
ضعف البصر يا أبي؟
نعم يا
كم حذرتك من ذلك يا نورة.
وماذا يعني ذلك؟
غدا سوف أخذك إلى طبيب العيون.
هذا جيد، وأنا أيضا سوف آتي معكما.
وماذا سيفعل طبيب العيون يا أبي؟
لا شيء، سوف يفحص عينيك طبعا.
ربما يصف لك نظارة طبية.
لا يا رضا، أنا لا أحب النظارة الطبية.
إذا قرر الطبيب ارتداء النظارة الطبية فيجب عليك يا نورة أن ترتديها.
طبعا هذا بسبب جلوسك المستمر قرب التلفاز. لو كنت تجلسين بعيدا عنه ما كنا سنذهب إلى طبيب العيون.
هذا صحيح.
أعيدك يا أبي، أنني سوف لن أجلس قرب التلفزيون بعد الآن.
طيب لا ينفع يا ابنتي هذا الأمر، أنت الآن مصابة بضعف البصر.
صحيح.
ويجب أن يفحصك الطبيب.
صحيح.
وأنا أيضا سوف آتي معكما لكي يجري الطبيب لي فحصا لكي أتأكد من سلامة نظري.
وأنا أيضا سوف آتي لكي يفحصني الطبيب.
حسنا، غدا سيكون موعد فحص العيون عند الطبيب.
لك يا أبي.
جميل.
سوف نذهب جميعا لدى الطبيب.
كذا يا أحبائنا، توجه الجميع في اليوم التالي إلى طبيب العيون. وبعد أن عاد الجميع قال الأب:
الحمد لله أن بصرك ليس ضعيفا جدا يا نورة، فقد قرر الطبيب أن ترتدي نظارة وأن لا تجلسي بجانب التلفزيون بعد ذلك.
في هذه الحالة سوف يتحسن بصرها مرة ثانية.
نعم.
وسوف لا تحتاج إلى النظارة الطبية.
إن شاء الله.
لك يا أبي، شكرا.
انتبهوا. Thank you.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هكذا عرفنا الآن أن الجلوس قرب التلفزيون يضعف البصر جدا، وكذلك عرفنا أن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى ضعف البصر، منها القراءة في غرفة ضوءها قليل، أو التغذية غير الجيدة، أو النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر وغيرها.
لذلك عليكم يا أصدقائنا أن تنتبهوا إلى عيونكم وتهتموا بها جيدا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
على حب الهادي وآلة زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالة،
زرت الهادي بصوتك نادي وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار. كوكو 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 كوكو، تنسي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو 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 كوكو،
يا حلوة ويا صغيرة نورتي هالديرة، خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة. يا كوكو خبريني لو كنتي تحبيني، إن شاء الله استانست بهالسفرة قولي لي وفرحيني.
يمك أنا شقد فرحانة زرت الغالي حسين، شقد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين.
هلا.
كوكو 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 كوكو، تنسي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو 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 كوكو،
يا كوكو هنيالك ربك يسعد حالك، سلفيني جناح وخل أقصد للأطهار بدالك. ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي، إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي.
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم، الأرض زرت وريتك أنت ويا يبذاك اليوم.
يا ريت. كتكوتة مني هالبسكوتة، هم رحت هناك السامرة للهادي الياقوتة. والكاظم والينا أدري ما تخلينا، لابد تمرينا بدربك وتعلقي للزينة.
ما أنساهم أنا وياهم متولعة فيهم، ربك شاهد واحد واحد مريت عليهم.
الله يخليك.
كوكو كوكو
ندعي الوالينا المهدي وننطر طلعت نوره يعطرنا بورودة بهالطلعة المحمودة يجعلنا الباري من انصاره ومن جيشه وجنودة
ادعي ربك من كل قلبك يا رب يا معبود
يا الله
أجل عجل لا لا تأجل هاليوم الموعود كوكو
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 كوكو كوكو كوكو تسهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرود بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور كوكو
كوكو
كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو
يا حلوج
الحلوين جاء في الحديث الشريف لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني يا أصدقاء أن أي عضو من أعضاء الجسم لو أصابه مرض لا سامح الله فإن الجسم كله سوف يتعرض للمرض
وهذا يعني أن سلامة اليد ضرورية وسلامة القلب ضرورية وسلامة العين ضرورية لكي نتمكن من أداء أعمالنا اليومية نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العيون من أهم النعم التي أحبانا بها الله والمحافظة على النعم واجب فعلينا الاعتناء بها وحمايتها من التلف والضرر مثلا لا نعرضها للغبار ولا للغازات الضارة وإذا حصل ذلك علينا مراجعة الطبيب أثناء الشعور بأي ألم ليعطينا التوصيات اللازمة وأخذ العلاجات وإذا نصحنا بلبس النظارة يجب أن نأخذ بنصيحته ولا نتردد وأيضا نتناول فاكهة الجزر لأنها كما ذكر الأطباء بشكل مستمر لأنها تقوي النظر وتساعدنا للمحافظة على العيون ونلبس النظارة الواقية أثناء تلوث الجو فاطمة حسين من العراق
أصدقائنا الحلوين العين ضرورية جدا للجسم لماذا؟
فهي دليلنا لكل شيء
لهذا يا أصدقاء فإن العناية بالعين يجب أن تكون مهمة جدا بالنسبة لنا
والعناية طبعا يا أصدقائنا لها شروط عديدة يجب أن نتبعها ونلتزم بها
منها عدم الجلوس قرب التلفزيون
وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر والموبايل كثيراً
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف
نعم يا أصدقاء طرائف المعلم أحد التلاميذ وقال له ما معنى كلمة سبيل؟ قال التلميذ
سبيل يعني طريق
فقال له المعلم ممتاز طيب وما معنى كلمة سلسبيل؟ فقال التلميذ
سلسبيل يعني طرطريق.
مرة مدرس جغرافيا اشترى لزوجته في عيد ميلادها سلسلة جبال.
الحلوين عليكم ألا تنسوا كيف تعتنون بأعينكم. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنها الجزء المهم من أجزاء الجسم التي علينا دائما الاهتمام بها.
ولو اكتشفتم يا أصدقائنا أن هناك ضعفا في البصر، مثلا بعض الأصدقاء لا يمكنهم رؤية الأشياء البعيدة، أو بالعكس هناك بعض الأصدقاء لا يمكنهم رؤية الأشياء القريبة مثل القراءة، فعليكم في هذه الحالة مراجعة الطبيب لكي يقوم بفحص عيونكم وإعطاء العلاج المناسب لكم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الشخص العادي يحلم ما يقارب 1460 حلما في السنة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن توماس إديسون مخترع الكهرباء كان يخاف من الظلام؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه في الفضاء لا يستطيع رواد الفضاء البكاء لأن الدموع لا تتدفق خارج العين بسبب انعدام الجاذبية؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، سامر كان نائماً فحلم بكابوس مخيف بأنه أصبح هزيلا، فنهض مسرعا ليرى نفسه في المرآة وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أنا هزيل. بسرعة رد الهيكل العظمي وقال: أنا حصنك، لدي جنود كثيرة، أضلع، عمود فقري، واواوا، كلهم يلعبون دورهم في حماية الجسم.
أما الكبد قال: أوه، لا يغرنك كلامه يا سامر، فأنا أهم لأنني أعمل على تخزين كل الغذاء الذي ينفعك. هنا ردت المعدة مغرورة: كفاك كلاما يا صديق الكبد، أنا الذي يهضم الأكل كله، أنا نشيطة لأنني أعمل دون انقطاع.
هنا
قالت الرئتان للمعدة: اسكتي فإن عملي لا يستغنى عنه، أستخلص الأكسجين من الهواء بالشهيق، أرسله للدم، ثم أرمي الكربون بالزفير. ورد الفم قائلا: لا، فأنا أهم منكما، أنا أمضغ وأطحن الأكلة وبذلك أسهل على المعدة عملها، أعمل عندما يعجز الأنف عن التنفس فأقوم بدوره، وزيادة على ذلك أتكلم.
هنا قال القلب: أنا صغير لكنني مهم جدا، أبعث الحياة في الجسم، وإذا توقفت مات الجسم. فصرخت الكليتان: أوه، نحن جنديان قويان، نقوم بتصفية الدم دون انقطاع. وهنا قال المخ بصوت عال: كفوا، كفوا جميعا عن الكلام، كفاكم عبثا. عزيزي سامر، إن كل عضو في جسمك مهما كان صغيرا فهو مهم، لذلك حافظ عليها جميعا.
هنا قالت كل الأعضاء شاكرة: شكرا يا مخ، العقل السليم في الجسم السليم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السابع، حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء. ملحمة زينب الكبرى. إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة، فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهم السلام، فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة. فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات، ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام؟ إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي، فعملها وقرارها ونوعية حركتها كل ذلك منحها هذه العظمة. وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة. فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا، حيث إنها بداية شخصت الموقف سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وثانيا، اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة، وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة. بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام، وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم، أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليه السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، أيضا كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليه السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليه السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب بعد خبر شهادة مسلم، حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة. فزينب عليه السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي. ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب، هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثل ما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي. فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه. إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين. لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها. استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام، وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله. لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه. جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ، فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصونه عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وعيد.